بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والمهتدين بهديه والمستمين بسنة يوم الدين. أما بعد، أخواني في الله وأخواتي في الله، أسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها بطن. ثم أما بعد، فنحن مع الحديث السادس من أحاديث باب الوضوء، وهو الحديث 34 من أحاديث بلوغ المرام. هكذا حفظت الحديث؟ حفظت؟ يلا بسم الله. حديث أبي هريرة إذا استيقظ نعم. حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن سيد الخلق صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إذا استيقظ أحدكم من منامه، لم يحدد ليلا ولا نهارا، وإن كان الغالب من حال الناس النوم، يعني أنهم ينامون في النهار، عفوا في الليل أنهم ينامون في الليل، فليستنثر ثلاثا. قلنا: فإن الشيطان يبيت على خيشومه، إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثلاثا، فإن الشيطان يبيت عندي من منامه، وفي الشرح من منامه، فإن الشيطان يبيت على خيشومه. متفق عليه. عندي من منامه، وفي الشرح أيضا من منامه. الإنسان إذا نام، حديث أبي هريرة الآخر: يعقد الشيطان على قافية أحدكم. الإنسان يشعر بها فعلا، سبحان الله. إذا قمت قبيل الفجر أو مع أذان الفجر فذكرت الله، قلت الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، تستشعر بأن شيئا فوق. فإذا توضأت وذكرت الله سبحانه تستشعر كأن هما قد انزح، أو أن شيئا قد خرج من على رأسك. والإنسان إذا استنثر، أدخل الماء، إذا أدخل الماء إلى الاستنثار، هو إدخال الماء وإخراجه، لأن الاستنشاق هو الإدخال والاستنثار الإخراج، يعني الإدخال يسمى استنشاقا والإخراج يسمى استنثارا، فلا استنثار بدون استنشاق. يعني إدخال الماء للأنف ثم إخراجه هذا استنشاق واستنثار، فالاستنثار لا يكون إلا بعد الاستنشاق. الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بهذا. لماذا؟ ما قد يوجد برد، وقد يكون الإنسان يخشى أن يخرج في البرد، لا، لأن الشيطان يبت على هذا الخيشوم، على الأنف. وبعض الناس إذا قام من نومه يفعل أنفه، يحركه هكذا، تجد يفيق سريع، يفيق سريعا من نومه، إذا فعل بأصبعه على أنفه هكذا يحركها، تستشعر أن بعض الناس من عادته أنه يضع أصبعه على ويحرك أنفه يمينا وشمالا هكذا، يفق سريعا. فصدق صلى الله عليه وآله وسلم من لا ينطق عن الهوى. من أين علم هذا؟ هذا من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام. أيضا الماء تطفئ النار، الماء تطفئ النار، والشيطان خلق من النار، فإذا كان يبيت على الخيشوم أي على الأنف وأنت تدخل الماء فمعنى هذا أنك تبرد حدة الشيطان على نفسك. وانظر في حال البرد، الغالب أن الإنسان إذا قام من نومه يجد أنفه في حال الدفء، فإذا استنشق واستنثر ففي هذه الحالة يشعر بطيب نفس وبراحة. فصلى الله على من لا ينطق عن الهوى. يقول الصنعاني رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه، أبو هريرة طبعا يعني من أشهر الصحابة رضي الله عنهم، وهو أحفظ الأمة على الإطلاق كما قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى، حافظ الصحابة بل حافظ الأمة على الإطلاق رضي الله عنه أرضاه. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم: إذا استيقظ أحدكم من منامه ما حدد ليلا ولا نهارا، قال ظاهره ليلا أو نهارا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من المنام، سواء نام نوم القيلولة أو نوم تعب في النهار، إنسان تعب مثلا مشقة سفر تعب فاحتاج إلى النوم فنام في النهار، وإلا فنوم الليل لا يقدر، بعض الناس يسهر طول الليل وينام في النهار، نوم الليل صحة ونوم النهار له أثر على البدن، قد يهدم البدن إذا داوم الإنسان على السهر وعلى نوم النهار. وجعلنا الليل لباس وجعلنا النهار معاش. من النكت العجيبة التي تذكر في هذا المقام ان الطاغية الحاكم بامر الله الدعي اليهودي ابن اليهودي ابناء اليهود الذين ادعوا انهم فاطميون، واجمع علماء عصرهم انهم ادعياء وليسوا فاطمين ولا يمتون بنسب الى فاطمة، بل هم ابناء عبيد ابن ميمون القدح اليهودي. كان هذا الرجل يأمر وينهى بعجائب غراء، حرم الملوخية على المصريين وحرم، ومن جملة ما حرم وكما قال الله عز وجل: فاستخف قومه فأطعوه، هذه بلية في أهل مصر إلا من رحم الله. فماذا حرم عليهم؟ العمل بالنهار وأوجب عليهم العمل بالليل، ناموا في النهار واشتغلوا في الليل. وكان الخبيث من خالف أمره معه عبد أسود غليظ، إذا خالف أمره أمام الناس والعياذ بالله يرتكب معه الفاحشة. ففي ذات يوم وهو يمر بشوارع القاهرة وجد حدادا يشتغل بعد الفجر، فقام أمامه قال: لم أنهى عن العمل بالنهار؟ قال: بلى. قال: فلما تشتغل بالنهار؟ قال: أصلح الله الأمير، قد كان الناس يشتغلون في النهار فكانوا يسهرون بالليل، وأنا اشتغلت بالليل فسهرت إلى النهار. فضحك الخبيث وأمر الناس بالرجوع إلى ما كانوا عليه. انظر لقلب الفطرة، فطرة الله أن الناس يشتغلون في النهار وينامون في الليل. وجعلنا الليل لباسا أي يلبس الناس فيه ويهدؤون ويستكنون ويخلدون إلى الراحة والدعوة والسكينة. وجعلنا النهار معاشا فيه الحركة وفيه العمل وفيه الشغل وهكذا. ظاهر الحديث أن من نام ليلا أو نهارا فليستنثر ثلاثة. في القاموس المحيط الفيروز أبادي استنثر استنشق الماء ثم استخرج ذلك بنفس الأنف انتهى. وقد جمع بينهم في بعض الأحاديث، فمع الجمع يراد من الاستنثار دفع الماء من الأنف ومن الاستنشاق جذبه إلى الأنف. يعني إذا قيل استنشق واستنثر فالاستنشاق الإدخال والاستنثار الإخراج، وإذا قال استنثر فمعنى أدخل وأخرج، لأنه لا إخراج للماء إلا بإدخاله. فإن الشيطان السبب والعلة التي من أجلها أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالاستنثار وثلاث مرات، فإن الشيطان يبيت على خيشوم. الخيشوم أعلى الأنف، وقيل الأنف كله، وقيل عظام رقيقة لينة في أقصى الأنف، عظام هذا بينه وبين الدماغ، وقيل غير ذلك، متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. يقول الحديث دليل على وجوب الاستنثار عند القيام من النوم مطلقا، إلا أن في رواية للبخاري إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ. إذا استيقظ أحدكم، لو كانت الرواية على إطلاقها لكان الاستنثار واجبا، لكن قيد بماذا؟ بالوضوء. إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ فليستنثر ثلاثة، فإن الشيطان أن يبيت على خيشوم. الحديث فيقيد الأمر المطلق به هنا بإرادة الوضوء، ويقيد النوم بمنام الليل كما يفيده لفظ يبيت، إذ البيتوتة فيه. وقد يقال إنه خرج على الغالب، فلا فرق بين نوم الليل ونوم النهار. والحديث دال من أدلة القائلين بوجوب الاستنثار دون المضمضة، ومذهب أحمد وجماعة، وقال الجمهور لا يجب بل الأمر للندب. لا، المضمضة والاستنشاق الأصح والصحيح، الأصح من أقوال أهل العلم أنها للوجوب وليست للاستحباب، خلافا لقول الجمهور، لورود الأمر به في أحاديث كثيرة عن سيد الخلق صلى الله عليه وعلى وسلم. واستدلوا بقوله صلى الله عليه وعلى وسلم للأعرابي توضأ كما أمرك الله، وعين له ذلك في قول لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبق الوضوء كما أمره الله، فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح رأسه ورجليه إلى الكعبين كما أخرجه أبو داود من حديث رفاعة. لا، هذه أركان، هذه أركان، لا يتم الوضوء بترك واحد منها يبطل الوضوء. أما المضمضة والاستنشاق فواجبة، يأثم بتركها تعمدا، فإن نسيها فالوضوء صحيح، وإنما يأثم إذا تعمد تركها. ولأنه قد ثبت في رواية صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن زيد وعثمان وابن عمرو بن العاص عدم ذكرهما مع استفاء صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم، وثبت ذكرهما أيضا، وذلك من أدلة الندب. لا، إذا كان مأمورا به، إذا كان مأمورا به فالأولى الوجوب وليس الاستحباب. وقوله يبيت، فإن الشيطان يبيت، يبيت البيتوتة لا تكون إلا في الليل، لكن قيل إنه يخرج، خرج مخرج الغالب، فيحمل على نوم الليل والنهار. قال القاضي عياض، عياض ابن موسى اليحصبي، يحتمل أن يكون على حقيقته، فإن الأنف أحد منافذ الجسم التي يتوصل بها إلى، والتي يتوصل إلى القلب منها بالاشتمام، يعني بالشم يدخل النفس إلى داخل الجسد، وليس في منافذ الجسم ما ليس عليه غلق سواه وسوى الأذنين. يعني العين عليها الجف والرموش، الفم عليه الأسنان والشفتان، بقية الجسم إلا الأنف والأذنان. وفي الحديث إن الشيطان لا يفتح غلقا، حديث جابر عند مسلم. وجاء في التثاؤب الأمر بكظمه من أجل دخول الشيطان حينئذ في الفم، ويحتمل الاستعارة، فإن الذي ينعقد من الغبار من رطوبة الخياشيم قذارة توافق الشيطان. قلت والأول أظهر، لا، الشيطان يبيت حقيقة كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. أما الكيفية فهذا غيب لا نعلمه، لكن يكفينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن الشيطان يبيت على الخيشوم. إذن طالما أن الشيطان يبيت على الخيشوم، فنحن إذا قمنا من نومنا وتوضأنا نستنثر ثلاثا اتباعا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما مسألة إن الغبار يدخل إلى داخل الأنف وأنها تعتبر من القذارة التي توافق الشيطان، فهذا كلام يعني عبارة عن اجتهادات في أكرمكم الله يبارك فيك، اجتهادات في مقام النص، ولكن يبقى النص أن النص يقول إن الشيطان يبيت إذا يبيت. قد يأتينا سؤال شبهة شيطانية، يعني ملايين ينامون، فكيف الشيطان يأتي هنا ويأتي هنا ويأتي هنا ويأتي هنا ويأتي هنا؟ الرسول عليه السلام أخبر، الرسول عليه السلام أخبر، فوجب تصديق المؤمن يقول سمعنا وأطع. ثم عنصر الزمن عندنا نحن، أما الجن فلا زمن عندهم. يعني من الممكن أن الجن الآن يكون بيننا الآن، ولحظة ينطلق إلى الحرب، ولحظة يكون في أمريكا، لعلهم من أهل الخطوة الصوفية. ما أهل الخطوة الصوفية يعني إيه؟ عندهم أن أصحاب الخطوة يكون في الآن عندنا، وفي خطوة يذهب إلى أمريكا ما شاء الله، ما يذهب يقتل لنا بوش ويريح الأمة الأرض من فساده ولاك العصر. لا، هم ما عندهم إلا الخطوة في الضلال والبدع فقط، مثل الخضر المزعوم عندهم، ما يظهر الخضر إلا لهم فقط. وفي ماذا؟ في الضلال. يذبح لنا شارون ولا أشكال هؤلاء ونرتاح؟ لا، فعنصر الزمن غير معتبر عند الجن، غير موجود عند الجن، إنما عندنا نحن الزمن، لأنهم أجسام يعني لا دم فيها ولا يعني أجسام هلمية، كيفية يعلمها الله سبحانه وتعالى. فعنصر الزمن عندهم ليس كعندنا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال يبيت يبيت، كيف ينتقل من شخص إلى شخص؟ هذا أمر غيب. ويعقد الشيطان على قافية أحدكم؟ نعم، وهذا أمر يلحظه من يقوم لصلاة الفجر، فإذا ذكر الله توضأ يشعر إن عقد، لما يقول الحمد لله الذي أحياني بعد ما ماتني يشعر إن حرارة دفء الفراش خف قليل، يعني التوهان الذي يكون فيه وقت استيقاظه، والغضب أيضا. ثم إذا توضأ وضوءه للصلاة يستشعر أن إفاقة عظيمة قد جاءت، ويستشعر أن عقدة انفكت، كما أخبر ذلك سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. نعم، ما لكن هو قال فإن الشيطان، يعني جنس الشياطين، ممكن يكون جنس الشياطين، وكل إنسان له شيطان يبيت على أنفه، ويعقد الشيطان ممكن إبليس نفسه، وممكن الأبالسة، يعني الأمر عام، ممكن قال هنا الشيطان للجنس، لجنس الشياطين، وممكن يكون إبليس أعطاه الله يعني هذه الصفة وهذه القدرة أن يتصرف وأن يتحرك سريعا وسريعا جدا من شخص إلى شخص، مثل ملك الموت لما يقبض روح عشرات بل مئات بل ألف في وقت واحد بكيفية يعلمها علام الغيوب سبحانه وتعالى. لا نتدخل في أمر الغيب، أمر الغيب لا يجوز التدخل فيه بحال من الأحوال، إنما لأن نحن عندنا أمور مشاهدة محسوسة وأمور غيبية. الأمور الغيبية لاختبار الإيمان. أنت مؤمن؟ يعني مؤمن؟ ماذا قال الله في سورة في أوائل البقرة؟ الذين يؤمنون ويؤمنون بالغيب. يؤمن بالغيب. الإيمان بالغيب أمر في غاية الأهمية، لأنه اختبار وابتلاء. أمور غيبية لا نراها، يبدأ يتحكم العقل أو النفس الأمارة بالسوء أو وسوسة الشيطان. كيف كذا كيف كذا كيف كذا؟ لا، نحن علينا من الرسول البلاغ، وعلينا التصديق والتسليم. من الله الرسالة، ومن الرسول البلاغ، وعلينا التسليم والتصديق. أي غيب، أي غيب يخبرنا به الرسول عليه السلام، لأننا نؤمن به ونصدقه ونعتقد أنه أصدق الخلق، فوجب تصديقه في كل ما جاء به عن ربه جل وعلا. ما يجوز أن نناقش الرسول عليه السلام فلا يقال له لماذا ولا لما ولا كيف ولا متى، إنما يقال له سمعنا وأطع. ثم هذا أمر مشاهد، أمر مشاهد، لعل أكثرنا يستشعر عند استيقاظه لصلاة الفجر، استشعر فعلا العقد، واستشعر ان الانف لما يبدأ يتوضأ يبدأ فعلا يرتاح، وحدة حرارة الانف تخف عند دخول الماء، يستشعر. اذا تحول من غيب الى امر مشاهد ملموس في انفسنا، واتفقت المشاهدة مع امر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلامه عن الغيب، فاتفقت المشاهدة مع الأمر الغيبي. فيبيت الشيطان، نعم يبيت. يجي واحد، هل هو نائم على أنفي؟ هل هو جالس؟ هذه كلها أسئلة لا خير فيها، مثل عصا موسى من أي خشب، وقلب أصحاب الكهف ما لونه، وهذه ناقد سليمان ما لونها أو ما شكلها أو حجمها، كل هذه أسئلة لا يراد بها الإذعان لله ولا الانقياد لأمر، إنما هي أسئلة ألقاها إبليس على ألسنة من يسألونها. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. يبيت يبيت، ما دخلي أنا يبيت جالسا أو قائما أو واضعا أصبعه، لا دخل لنا. المهم أن الرسول عليه السلام أعلمنا بشيء وأمرنا بشيء، فما أعلمنا به وجب التصديق، وما أمرنا به وجب التطبيق. أعيدها، رسول عليه الصلاة والسلام أخبرنا بشيء أخبرنا بمعنى أعلمنا بشيء وأمرنا بشيء، فما أعلمنا به وجب التصديق، وما أمرنا به وجب العمل والتطبيق. فهمتم هذه القاعدة؟ يعني أي شيء، إما إخبار أو أمر. الإخبار الفرض فيه التصديق، لأنه يخبرك بغيب بأمر لا تعلمه، والمأمور به وجب فيه العمل والتطبيق. تفضل. هو في على حديث البخاري، رواية البخاري قال فتوضأ، فتوضأ، إذا توضأ وجب الاستنثار. ثم هو إذا قام وذكر الله سبحانه وتعالى ونام، يعني مثلا إذا استيقظ وأراد أن ينام فهو يذكر الله وينام. لكن رواية البخاري قيدت هذا الإطلاق بفتوضأ، إذا توضأ يجب عليه أن يستنثر في داخل الوضوء. وعنه رضي الله عنه، عن أبي هريرة، إذا استيقظ أحدكم من نومه، أعطاه رقما عندكم في أي نسخة؟ أعطاه رقما هنا، ما أعطاه رقما، هو كان ينبغي أن يأخذ رقما. إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. إذا استيقظ الإنسان من نومه في البوادي وفي أماكن التي يقل فيها الماء، كان الناس يحتفظون بالماء في الأواني، ما كان يوجد حنفيات ولا يوجد كذا، فمن أراد أن يتوضأ لا يغمس يديه في داخل الإناء، إنما يصب ويغسل يديه ثلاثا ثم يتوضأ بعدها. علل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك بقول فإنه لا يدري أين باتت يده. اختلف أهل العلم هل غسل الثلاث أمرا تعبديا محضا، أم هو متعلق بعدم معرفة، أو هو أمر معلل بعلة لا يدري أين باتت يده. يعني لو أن إنسانا ربط يديه في رجليه، أو لبس قفازين، أو ربطهما بخرقة، لفهما وربطهما بخرقة، إذا اطمأن من عدم ملامسته لا للفرج ولا للدبر، فهل يجب أن يغسلها ثلاثا قبل وضعها في الإناء، أم في هذه الحالة يجوز وضعها في الإناء؟ أعيد السؤال. إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث، ثم قال فإنه لا يدري أين باتت يده. طيب، فإن علم أين باتت يده هل يجوز؟ اختلف أهل العلم، من قال إن الأمر بالغسل ثلاثا هنا يعتبر أمرا تعبديا، فلا يجوز له أن يغمسها في الإناء ولو علم أين باتت يده. ومن قال هو أمر معقول المعنى مرتبط بجهله أين باتت يده، فإذا علم أين باتت يده لم يحرم عليه أن يغمس يديه في الإناء، والأول أظهر. لماذا؟ هل مجرد ملامسة اليد للفرج يبقى عليها أثر نجاسة؟ هذه واحدة. الثانية، لو أنه غمس يده في الإناء هل يتنجس الماء إذا كان كثيرا؟ واضح؟ يعني الأولى إن إنسانا لمس ذكره أو لمس دبره هل تنجست يده؟ هذا سؤال. السؤال الثاني، لو غمس يده في الإناء هل يتنجس الماء الذي في الإناء بمجرد لمس هذه اليد له، خاصة إذا لم يتغير لونه ولا إذا لم يتغير طعمه ولا لونه ولا رائحته، هل يتنجس الماء؟ لا يتنجس الماء. إذن كان الأظهر أن الأمر أمر تعبدي، بمعنى إن الإنسان يقوم من نومه فلا يغمس يده في الإناء، إنما يصب صبا ثم بعد هذا يأخذ من الإناء ويتوضأ للصلاة. والثاني والثالث والرابع، كراهية الاستقذار. كراهية الاستقذار، فإن بعض الناس قد يستيقظ ويجد يد إنسان آخر على عورته فيأنف ويستقذر الماء الذي قد توضأ منه، فيبقى أن الجميع لا يغمسون أيديهم إنما يغسلونها ثلاثا قبل وضعها في الإناء. هذا الشيء. الشيء الآخر، هل الثلاث حد أدنى أم يجوز الواحدة؟ الصحيح أنها الحد الأدنى لتحديد النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هذه الثلاث التي تغسل هل هي من الوضوء أم غسل يد لمنع الاستقذار؟ لمنع الاستقذار، لمنع الاستقذار. وإن جعلها من وضوئه فلا حرج، يعني إن جعلها من وضوئه فلا حرج، وإن جعلها لمنع الاستقذار فلا حرج. لماذا؟ لأنه قال فلا يغمس يده، ما قال فلا يتوضأ، إنما النهي عن الغمس وليس عن الوضوء. طيب متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. وعنه أي أبي هريرة رضي الله عنه عند الشيخين أيضا، جزاكم الله خير، الله يبارك فيكم، سلمكم الله. إيش أهل قلنجيل منهم يعني؟ صلى الله يبارك فيكم ويحفظكم. وعن أبي هريرة أيضا عند الشيخين، إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده، يخرج ما إذا أدخل يده بالمغرفة ليستخرج الماء، فإنه جائز إذ لا غمس فيه لليد. أمسك أي مغرف يغرف به، سواء كوزا، إن الكوز له عروة يمسك به، طيب سواء مثلا ما نسميه نحن شفشق، دلو، أي شيء له يد، فهو لم يغمس إنما أخذ، هذا لا يقال له غمس يد، إنما يقال أخذ من الماء، إذ لا غمس فيه لليد. وقد ورد بلفظ لا يدخل، لكن يراد به إدخالها للغمس لا للأخذ، لأن في رواية قال لا يدخل يده، ما هو لا يدخل أي لا يغمسها أيضا. في الإناء يخرج البرك والحياض، البركة الكبيرة والحوض الكبير، يعني يخرج من مثل هذا، حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده، متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. قال الصمعاني رحمه الله تعالى، الحديث يدل على إيجاب غسل اليدين على من قام من نومه ليلا أو نهارا، وقال بذلك من نوم الليل أحمد لقول باتت، فإنه قرينة إرادة نوم الليل كما سلف، إلا أنه قد ورد بلفظ إذا قام أحدكم من الليل عند أبي داود والترمذي من وجه آخر، في رواية للترمذي بلفظ إذا استيقظ أحدكم من الليل من وجه آخر صحيح، إلا أنه يرد عليه أن التعليل يقتضي إلحاق نوم النهار بنوم الليل، هذا عند أحمد رحمه الله، أنه يجب أن من قام من الليل يغسل يديه ثلاث. قال يرد عليه، يعني يرد عليه أن التعليل فإنه لا يدري أين باتت يده سواء في الليل أو في النهار. وذهب غيره وهو الشافعي ومالك وغيرهما إلى أن الأمر في رواية فليغسل للندب، والنهي في هذه رواية للكراهة، والقرينة عليه ذكر العدد أنه قال ثلاثا، فإن ذكره في غير النجاسة العينية دليل الندب، يعني هو يقول إن القرينة التي صرفت الأمر هنا من الوجوب إلى الاستحباب أنه ذكر أنه يغسلها ثلاث، ولا يوجد نجاسة ستزول بهذه الثلاث، مثل ماذا؟ إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا إحداهن بالتراب، لأن هذه النجاسة لا تزول إلا بذلك، لكن هنا لا توجد نجاسة، وإن وجدت فإنها تزول بالمرة، من مرة واحدة أو من مرتين، فقالوا ذكر العدد يدل على أنه أن الأمر هنا للاستحباب وليس للوجوب، ولأنه علل بأمر يقتضي الشك أيضا أمر آخر، إنه مأمور بغسل اليد فإنه لا يدري أين باتت يده، هذا أمر
عدم المعرفة يدل على الشك. طب لو علم، لو علم انه باتت يده بعيدا عن عورته، والشك لا يقتضي الوجوب في هذا الحكم استصحابا لاصل الطهارة. يعني اذا كانت يده طاهرة هل يجب عليه الغسل؟ قالوا لا. هذا كل هذا اجتهاد من الشافعي ومالك وغيرهما، انه إن العدد وعدم والشك وعدم وجود نجاسة عينية، وإن الشك لا يقتضي الوجوب، قالوا واستصحاب الطهارة في اليد، قالوا هذا يدل على استحباب غسل اليدين عند القيام من النوم وليس على الوجوب كما قال الإمام أحمد. ولا تزول الكراهة إلا بالثلاث الغسلات، وهذا في المستيقظ من النوم. وأما من يريد الوضوء من غير نوم فيستحب له لما مر في صفة الوضوء، ولا يكره الترك لعدم ورود النهي فيه. يعني الذي يريد أن يتوضأ يغسل يديه ثلاثا استحبابا، فإن ترك غسل اليدين فلا شيء عليه. هكذا يقولون. والجمهور، جمهور العلماء هؤلاء، على أن النهي والأمر لاحتمال النجاسة في اليد، وأنه لو درى أين باتت يده كمن لف عليها خرقة فاستيقظ وهي على حالتها فلا يكره له أن يغمس يده وإن كان غسلها مستحبا كما في المستيقظ. هذا قول الجمهور. قالوا إن النهي هنا مرتبط بماذا؟ بالعلة. فإن لف يده فلا يكره له أن يغمس لأن غسلها مستحب، لكن هو متأكد أنها لم تتنجس فلا كراهة عليه. وغيرهم يقولون، الإمام أحمد والظاهرية يقولون، الأمر بالغسل تعبد. الذي قلت في البداية أن العلماء اختلفوا، منهم من قال هو أمر تعبدي محض، أمر من الرسول صلى الله عليه وسلم وجب الطهر، والآخرون قالوا لا، هو أمر معلل بعلة. فالذين قالوا بالعلة قالوا أنه لا يكره أن يغمس إذا أتأكد أن يده لم تلمس عورته بأن لفها وربطها بخرقة. الآخرون قالوا الأمر بالغسل تعبد، فلا فرق بين الشك والمتيقن، وقولهم أظهر كما سلف. الخلاصة أن حديث أبي هريرة إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسله فإنه لا يدري أين باتت يده. هل يجوز غمس اليد في الإناء أم يحرم أم يكره؟ الجواز المطلق إذا كانت اليد ولا يدري أين باتت يده، الجواز المطلق خطأ، إنما اختلفوا على قولين. سبب الخلاف، انتبهوا هذا الأصل، سبب الخلاف أن من العلماء من نظر إلى أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بالغسل أنه أمر تعبدي ليس لا دخل للاجتهاد فيه، وطائفة نظرت إلى أنه أمر معقول المعنى متعلق بعلة موجودة في الحديث وهي فإنه لا يدري أين باتت يده. الذين قالوا إنه أمر تعبدي محض وهو الإمام أحمد والظاهرية ومن تابعه، قالوا بوجوب غسلهما ولو تأكد أيضا، ولو تأكد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم علق الغسل بالقيام من النوم، وإن كان قد ذكر أنه لا يدري أين باتت يده فلا اعتبار بهذا التعليل وليس إلة للأمر، إنما هو إيجاب، إنما هو إيضاح لوجوب الاستقذار الذي قد يتم عند بعض الناس. جمهور العلماء مالك والشافعي وغيرهما ماذا قالوا؟ قالوا إن الأمر بالغسل هنا، غسل اليدين ثلاثا هنا، مستحب وليس واجبا. لماذا؟ قالوا لوجود العدد وهو ثلاث، والعدد لم يرتبط بنجاسة عينية يزيلها الثلاث، إنما الرسول صلى الله عليه وسلم قال ثلاثا والثلاث تدل على أنه لم يرد الوجوب إنما أراد الاستحباب. ثم علل الأمر بأمر مشكوك فيه وهو فإنه لا يدري أين باتت يده، فإن درى وعلم فلا استحباب، إنما أفضلية فقط. ولو غمس يده، لو وضع يده في لبس قفازا أو لفها بخرجة أو ربطها بشاش أو أي شيء وتأكد أن يده لم تلمس ذكرها أو دبره لم تلمس عورته، فعند ذلك لا كراهة في غمسها في الماء. أيهما أصح من الأقوال؟ هل قول الجمهور أم قول الإمام أحمد والظاهرية؟ الأصح قول الإمام أحمد والظاهرية ومن تبعه. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس، فلا يغمس. إذن سبب الغمس ليس عدم معرفة أين باتت اليد، إنما سبب الغمس هو القيام من النوم، القيام من النوم. ثم علق عدم الغمس بالماء بماذا؟ بالغسل ثلاثا، وتغسل ثلاث مرات، واحد اثنين ثلاثة هكذا. ثم بعد هذا إذا أراد أن يغمس فلا حرج. طيب وأين نذهب من قوله فإنه لا يدري أين باتت يده؟ هذا ليبين أمر استقذار من استقذر، إذ لمس العورة لا ينجس اليد، لمس العورة لا ينجس اليد، يعني لمس العورة لا ينجس اليد، ينقض الوضوء ولا ينجس اليد. مفهوم هذا الكلام ولا لا؟ إذن رأي الإمام أحمد ورأي ومن معه من الظاهرية وغيرهم أرجح من رأي الجمهور في هذه المسألة. سبب الخلاف هل الأمر بالغسل أمر تعبدي؟ مثل ماذا؟ تعبدي يعني ماذا يا إخوان؟ يعني لا نسأل عن السبب والعلم، مثل تحريم لبس الذهب على الرجال، يحرم على الرجال لبس الذهب، لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حرم. الوضوء من لحم الإبل لماذا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال فهذا اسم تعبد محض. أما قصة أن رجلا ضرت أو أخرج ريحا فمن أخذ كلنا نقوم يا رسول الله، هذا لا أصل له، لا يوجد له إسناد في كل كتب السنة، كلام باطل، لا يوجد له إسناد في كتب السنة. إنما أنا توضأ من لحوم الإبل، قال نعم توضأ من لحوم الإبل، أنا توضأ من لحوم الغنم، قال إن شئتم، وفي رواية لا توضأوا. طيب فالتعبد المحض يعني الذي ليس له حكم ولا علة ولا، إنما نختبر فيه بالطاعة، ومعقول المعنى الذي يدخله القياس ويدخله العلة والسبب وما أشبهه. فهنا الصحيح أن الأمر أمر تعبدي، أنه أمر تعبدي، لأن لمس العورة لا ينجس اليد، ولو نجس اليد فاليد إذا دخلت في الإناء لا تنجس الماء. إذن كان أمرا تعبديا محضا، وقد علمنا الأقوال وعلمنا سبب الخلاف بين أهل العلم. نعم. عندكم الحديث السابع ولا الثامن؟ الثامن. خلاص ها؟ الثامن. طيب يعني هذا نعتبره السابع والثامن، وهنا عندنا السابع. وهذا من بلية اختلاف التحقيق. نعم. ايش الشيخ من تفضل؟ نعم.
قوله من نومه
نعم. نعم.
ومتى كان الخير الاسلامي هو عند المسلمين الذي كان ثم لك كما قال تعالى وعبدوكم الاله فتبعوكم من ذلكم الذي اتخذتم منه. هنا قيدان، احدهما الذي اتخذتم منه هذا قيد مقصود.
نعم.
ولذا جاء مفهوم وهو قوله تعالى فان لم
تكونوا وقوله تعالى فان لم تكونوا دخلتم منه. نعم.
فالثاني قوله تعالى
في حضوركم. نعم. 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 تفضل. يعني انه هل هو يذهب الى انه معقول المعنى ام تعبدي؟ ها؟ يعني في قضية الليل أو النهار، وأنه لا يخص بالليل فقط. نعم. يعني نوم الليل ليس شرطا، إذا هو يقول نوم الليل والنهار. طيب، ما مسألة أغلبية، فإنه لا يدري أين باتت، مسألة أغلبية. نعم. إيه؟ يعني لا يدري أين باتت كلمة باتت، ويدندن حول كلمة باتت فقط ليس على. لكن كما سمعنا إن سبب الخلاف هل هو أمر تعبدي أم أنه أمر معقول المعنى، هذا أمر. الأمر الثاني الذين قالوا بأنه تعبدي كالإمام أحمد والظاهرية وغيرهم قالوا يجب، وجمهور العلماء الذين قالوا ليس تعبديا بل هو معقول المعنى قالوا يستحب. أذن الآن، تفضل.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد
الحديث السابع من الثامن، ماشي الثامن؟ ها؟ طيب الثامن. وعن لقيط إذن حديث أبي هريرة الثاني الذي سبق هذا يكون السابع، هذا الثامن. وعن لقيط بن صبرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع سواء أصابع اليد أو أصابع القدمين، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما خشية أن يدخل الماء إلى الجوف فتتسبب في الإفطار. أخرجه الأربعة، أربعة من؟ أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه. ولأبي داود في رواية وإذا توضأت فمضمض. عن لقيط بفتح نعم عندي وصحاه ابن خزيمة نعم صحاه يخرجه لأنه التزم الصحة في نقده هو. وعن لقيط بفتح اللام وكسر القاف ابن عامر ابن صبرة فتح الصاد المهملة وكسر الموحدة الموحدة أي الباء كنيته أبو رزين كما قاله ابن عبد البر صحابي مشهور عداده في أهل الطائف يعني رجل طائفي من أهل الطائف قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم أسبغ الوضوء الإسباغ الإتمام واستكمال الأعضاء يعني حتى لو بقليل ماء أن يعم الماء ليس شرطا أن نفتح الحنفية وتصب تسعة أعشار الماء ولا نستفيد إلا بالعشر لا ممكن نأخذ قليلا ونعمم العضو وأن يسبغ العضو يعني يتم الوضوء ويستكمل العضو. وخلل بين الأصابع ظاهر في إرادة أصابع اليدين والرجلين وقد صرح بهما في حديث ابن عباس عند الترمذي وابن ماجه إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك يأتي من خرجه قريبا طيب الترمذي وابن ماجه. وبالغ في الاستنشاق ما معنى بالغ في الاستنشاق يعني نجعله خمسا لا هو ثلاث لكن يعني زيادة الماء او الاهتمام بامر الاستنشاق والاستنثار الا ان تكون صائما يحذر في حال الصيام من امر المضمضة والاستنشاق لكن لا يقال بعدم الوجوب او بترك المضمضة والاستنشاق خشية لا تحذر من الماء الذي تتمضمض به والذي تستنشق منه يحذر أن يكون كثيرا فيسبقك إلى الجوف فهنا يجب أن تحافظ على صيامك مع محافظتك على الوضوء. أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة ولأبي داود في رواية إذا توضأت فمضمض. وأخرجه أحمد والشافعي وابن الجرود وابن حبان والحاكم والبيهقي وصححه الترمذي والبغوي وابن القطان أبو القطان الفاسي صاحب كتاب بيان الوهم والإهام. والحديث دليل على وجوب إسباغ الوضوء وهو إتمامه واستكمال الأعضاء وفي القاموس القاموس المحيط للفيروز أبادي أسبغ الوضوء أبلغه مواضعه ووفى كل عضو حقه يعني الوجه يبتدئ من منبت الشعر إلى أسفل الذقن ومن شحمة الأذن اليمنى إلى شحمة الأذن اليسرى ولو بقليل ماء وأخذ عممت يكفيك وهذا هو الإسباغ لكن لا يترك مثلا جزءا من اليمين أو جزءا من الشمال أو جزءا من أعلى أو جزءا من أسفل هذا الإسباغ ليس شرطا أن تأخذ ماء كثيرا وينزل على الأرض والقليل الذي يستفيد به الوجه لا أو اليدين أو القدمين أو وهكذا. ووفى كل عضو حقه وفي غيره مثله فليس التثليث للأعضاء من مسماه يعني الثلاث مرات ليست من مسمى الإسباغ ممكن يسبغ بمرة واحدة إنما التثليث للتأكيد والزيادة ولأنه مستحب ولكن التثليث مندوب ولا يزيد على الثلاث فإن شك هل غسل العضو مرتين أو ثلاثا جعلها مرتين وقال الجويني يجعل ذلك ثلاثا ولا يزيد عليه مخافة من ارتكاب البدعة لا إذا شك يترك الشك هل شككت اثنين او ثلاثة يكفيك الاثنان لا تأتي بزائدة لماذا حتى لا تدخل في رابعة لان نهاية الوضوء الثلاث والواحدة فرض والثانية السنة والثلاث مستحب. فإن شككت تركت هذه ولا تأتي بزائد. وأما ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يغسل رجليه سبعا ففعل صحابي لا حجة فيه، ومحمول على أنه كان يغسل الأربع من نجاسة لا تزول إلا بذلك، ودليل على إجابة تخليل الأصابع. هل صح عن ابن عمر أنه غسل سبعا؟ هل قال أحد المحققين عندكم أي شيء؟ لا، أنا أول أن يثبت هذا. وهل فعله مرة أم دائما؟ يحتاج إلى يعني إلى تحرير، أن تحرر هذه المسألة. هل غسل دائما؟ إذن اجتهاد، واجتهاد الصحابي في مقام النص لا يجوز، لأنه ليس فهما للسنة حتى يقدم على أفهامنا، إنما هو اجتهاد فقط. هذا إن ثبت عن ابن عمر، وإن ثبت أنه مرة واحدة كانت لغرض فانتفت بانتفاء الغرض، فقد يكون كما قال لنجاسة لا تزول إلا بذلك، أو للتنظيف غسل رجليه مثلا، توضأ أولا وانتهى من الوضوء ثم رجع فزاد الأربعة للتنظيف، كأن يوجد في قدميه شيء من الطين أو ما أشبه هذا، فأراد أن يزيد نظافة لقدميه. وقد ثبت من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أيضا كما أشرنا إليه، الذي أخرجه الترمذي وأحمد وابن ماجه والحاكم وحسنه البخاري، نقل الترمذي تحسينه، وكيفيته أن يخلل بيده اليسرى بالخنصر منها، إبهام سبابة وسطى بنصر خنصر، هكذا مش هذا الخنصر؟ إذن هذا البنصر، إبهام سبابة وسطى بنصر خنصر، يدخل هذا في داخل أصابع القدمين. أما بالنسبة لتخليل الأصابع يفعل هكذا ما يزيد. وأما كون التخليل باليد اليسرى فليس في النص، وإنما قال الغزالي إنه يكون بها قياسا على الاستنجاء، على أنها تنظيف. وإذا كان مثل السواك، إذا كان من باب التنظيف فبالشمال، وإن كان من باب التعبد فباليمين. يعني إن كان من باب التعبد لله فباليمين، وإن كان من باب التنظيف فبالشمال. هذا من باب الأفضلية فقط وليس الوجوب. ويبدأ بأسفل الأصابع. وقد روى أبو داود والترمذي من حديث المستورد بن شداد رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ يدلك بخنصره ما بين أصابع يده، ما بين أصابع رجليه، وفي لفظ ابن ماجه يخلل بدل يدلك، يعني يدخل الأصبع هذا بين أصابع القدمين من أجل وصول الماء إلى تأكد من وصول الماء إلى بين أصابع القدمين. والحديث دليل على المبالغة في الاستنشاق لغير الصائم، قلنا لغير الصائم حتى لا يسبق الماء إلى الجوف فيدخل في إفطار هو لا يريد ولا يقصده. وإنما لم يكن في حقه أي الصائم المبالغة لئلا ينزل إلى حلق ما يفطره، ودل ذلك على أن المبالغة ليست بواجبة، إذ لو كانت واجبة لوجب عليه التحري ولم يجز له تركها، أو يقال إنه لما كان خشية تسوهل فيها في رمضان وبقيت في غير رمضان، إذ درء المفسدة مقدم على جلب المنفعة. وقوله صلى الله عليه وسلم في رواية أبي داود إذا توضأت فمضمض، يستدل به على وجوب المضمضة، ومن قال لا تجب جعل الأمر للندب لقرينة ما سلف من حديث رفاعة بن رافع في أمره صلى الله عليه وسلم للأعرابي بصفة الوضوء الذي لا تجزئ الصلاة إلا به، ولم يذكر فيه المضمضة والاستنشاق. قلت مرارا قلنا مرارا إن فرقا كبيرا بين الأركان التي يبطل الوضوء بترك شيء منها وبين الواجبات التي إذا تعمد تركها أثم. فلو قلنا بالوجوب فلا شيء فيه لأن تركها لا يبطل الوضوء، إنما الذي ورد في القرآن إنما هو الأركان. فلو ترك غسل الوجه أو ترك غسل اليد ما لم تكن مقطوعة صلى الله عليه وعافينا وإياكم، أو ترك مسح الرأس، فمثل هذا يبطل الوضوء. أما الواجبات فإنها لا تبطل الوضوء، إنما يأثم بتركها تعمدا. فلا إشكالية في الأمر هنا. يعني هم قالوا هي للناس بناء على ماذا؟ بناء على حديث رفاعة ابن رافع أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الأعرابي توضأ كما أمرك الله. هذه الأركان التي لا يجوز تركها بحال من الأحوال، أما ما عدا هذا فقد ثبت الأمر بها فيحمل بالآخر والآخر من قول وفعل النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. نقف عند حديث عثمان أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كان يخلل لحيته. طيب هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى الأصل. ما هو الواجب والفرض، لكن فرق بين الركن، يعني الركن أرقى درجة من الفرض والواجب. يعني الفرض والواجب يأثم بترك، لكن لا تبطل العبادة إلا إذا كان ركنا أو شرطا. يعني الوضوء واجب وشرط، الركوع واجب وركن، هو واجب وفرض وركن، لكن القول بوجوب المضمضة واجب وليس ركنا. فالركن تبطل العبادة بتركه تعمدا أو نسيا. إنسان نسى أن يركع ثم تذكر واجب عليه أن يعيد ركعة. إنسان نسي الوضوء وصلى على غير وضوء ثم تذكر يخرج من الصلاة ليتوضأ لأن صلاته كانت باطلة. واضح هذا؟ وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى